أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الطائفة الثالثة: ما دل على المنع مطلقا من دون أي شرط أو قيد. ذات الزنا مانع عن التزويج. في الكافي بإسناد صحيح إلى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخبيثة أتزوجها؟ قال: لا. هذه الخبيثة قد يكون الذي يريد أن يتزوجها زان بها أو ليس بزان، فمطلقة. قد تكون مشهورة بالخبث أو غير مشهورة، فذات كونها زانية يمنع من التزوج بها. في النوادر هذا المقطع رواه ضمن روايتين، وكلاهما من ناحية السند صحيح. غاية الأمر في إحدى الروايتين يوجد إضافة، في الرواية الأخرى عين ما ذكره الكليني رحمة الله عليه. مثلا الرواية التي فيها إضافة هكذا: سألته عن خبيثة يتزوجها الرجل فقال: لا. وقال: إن كانت له أمة وطأها إن شاء، ولا يتخذها أم ولد. والظاهر أن المقصود إن كان له أمة خبيثة، وإلا لا يصبح هناك رابط بين صدر الرواية وبين ذيل الرواية. يعني إن كانت الأمة هي الزانية فيقول يمكن له أن يقاربها إن شاء وطأها، لكن لا يتخذها أم ولد. اتفقنا؟ فهذا واضح أن الكلام عن الأمة الخبيثة. أما الأمة غير الخبيثة لا يجوز له أن يتزوجها. وهذه الرواية في مقام استفادة الإطلاق منها أولى من رواية الكليني، لأنه في رواية الكليني محمد بن مسلم يسأل عن فعل نفسه أتزوجها، ولا يحتمل في حق محمد بن مسلم أن يكون هو الزاني، فتكون الرواية تتكلم عن غير الزاني. التفتنا؟ أما في رواية النوادر يسأله عن الرجل، مما يكشف على أن السؤال عن قضية حقيقية لا عن شخص معين. فهذه القضية الحقيقية كما يحتمل أن يكون الرجل الذي يريد أن يتزوج هو الزاني، يحتمل أن يكون هو غير الزاني. فإذا بحمد الله تعالى ثبتت الطائفة الثالثة دلالة وماذا؟ وسندا. هذه الروايات كلها صحيحة السند.
شفنا ما المعين أن المراد الخبيثة الزانية؟
خب هذا في
المذهب.
لا، هذا العرف الروايات هكذا، لأنها ناظرة إلى قوله تبارك وتعالى: الخبيثات للخبيثين. وهذا متفق عليه بين علماء التفسير أن هذا المراد من الخبث خبث الفاحشة. وأيضا يؤيد ذلك ذيل رواية النوادر أيضا في الكلام عن الأمة. الطائفة الرابعة ما دل على التفصيل بين المشهور والمعلن للزنا وبين غيره. فالأول لا يجوز إلا بتوبة، والثاني يجوز مطلقا. بناء على ذلك، ما هو المانع عن النكاح؟ في الطائفة السابقة المانع عن النكاح صرف الزنا. هذا المانع عن النكاح ما هو؟ الإعلان والشهرة بالزنا، هذا المانع عن النكاح. فهذا لا يجوز إلا مع توبة. أما مجرد الزنا من دون شهرة وإعلان فليس مانعا عن الزواج. هذه الطائفة الرابعة. وفي هذه الطائفة يوجد روايات كثيرة، أقتصر على ذكر بعضها. مطلقا مطلقا ما شخص ما. أين ما شخص. الرواية الأولى صحيحة الحلبي، قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا، ولا تزوج الرجل المعلن بالزنا إلا أن يعرف منهما التوبة. إذن المعلن للزنا لا يزوج إلا بشرط ماذا؟ التوبة. ماذا نفهم من ذلك؟ أن غير المعلن ماذا؟ يمكن أن يزوج. هذه الرواية الأولى. وهذه الرواية أجرى فيها السيد الخوئي رحمة الله عليه ما أجراه في رواية سابقة. يوم أمس ذكرنا مسألة التبعيض في الحجية، لأن هذه الرواية المعلن لا يزوج زانيا كان أم زان، فقال بالنسبة للزاني خلاف الإجماع فنسقط الرواية، بالنسبة للزانية نأخذ به لأنه ليس مخالفا للإجماع، وقد ناقشنا ذلك في البحث السابق فلا نعيد. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ما رواه الكافي بإسناده عن زرارة. في السند يوجد سهل بن زياد المشهور. إذن هذه الرواية ماذا تكون؟ ضعيفة. ذهب البعض إلى تصحيح ما يرويه سهل بن زياد. الرواية تقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا، شهروا وعرفوا به، والناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حد الزنا أو متهم بالزنا لا ينبغي. متهم يعني عندما يتهم بالزنا يعني صار معلن، صار مشهور. لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة. وهذا هو السبب الذي سابقا في بحثنا عن الآية قلنا الروايات سوف يأتي الحديث عنها، ولكن أخذنا النتيجة منها. فإذا هذه الرواية واضحة الدلالة في أي شيء؟ في النهي عن تزويج الزاني المعلن والمشهور بالزنا إلا إذا تاب. طبعا في الرواية عبر بصيغة لم ينبغي، هذه صيغة لم ينبغي ولا ينبغي وينبغي وما شابه ذلك. في الرسائل العملية صيغة استحباب وكراهة، ينبغي يعني ماذا؟ مستحب، لا ينبغي يعني مكروه. لكن في الروايات وفي اللغة العربية هذه الكلمة أعم، هذه الكلمة تدل على عدم اللياقة، كما أن الحرام، كما أن المكروه لا يليق، الحرام ماذا؟ لا يليق. هذه ليست من أدوات الكراهة حتى نقول هذه الرواية تحمل على الكراهة. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة أيضا رواها الكليني في الكافي شبيهة بالرواية المتقدمة فلا نكرر. الرواية الرابعة رواية صحيحة رواها الشيخ الصدوق بإسناده الصحيح عن داود بن سرحان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل إلى آخره، قال هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا بالزنا وعرفوا به. هذا في القديم يعني عند نزول الآية. ولذا في البحث عن الآية ماذا قلت؟ أن هذه الآية ترتبط بإقامة الحد، ولذا اشترطت إقامة الحد، لأنه كيف عرف بالزنا؟ لأنه شهد عذابهما طائفة من المؤمنين فعرفوا بالزنا، هذا الذي نهت عنه الآية. وهنا في هذه الرواية يؤكد على هذا المعنى. خب، شهروا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بتلك المنزلة، يعني هذه الآية لم تنسخ، والناس اليوم بتلك المسألة المنزلة، من أقيم عليه الحد أو شهر بالزنا لم ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة. الرواية الخامسة في هذه الطائفة ما رواه الكليني رحمة الله عليه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد إلى أن يقول عن محمد بن مسلم. هذه الرواية على رأي المشهور ضعيفة السند بالمعلى بن محمد، لأنه لم يرد فيه توثيق خاص، لكن أنا باعتقادي أن هذه الرواية معتبرة. طبعا ليست صحيحة لأنه في سندها يوجد أبان بن عثمان وهو واقفي، فهذه الرواية باعتقادي بأنها موثقة. ومعلى بن محمد وإن لم يرد فيه توثيق خاص، لكن ماذا؟ لكون أجلاء الأصحاب قد أكثروا من النقل عنه، يعني انظر إلى روايات الكليني عنه في الأصول يعني في الأمور الاعتقادية وفي الفروع يعني في الأمور الفقهية، أكثر الأصحاب والأجلاء من النقل عنه من دون غمز في حقه من قبل نقاد الأحاديث، فأنا باعتقادي أن هذا الرجل يمكن الاعتماد عليه. المهم يا أيضا الكلام عن الإمام الباقر عليه السلام في الآية الشريفة، فيقول هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مشهورين بالزنا فنهى الله عز وجل. شوف عندما قلنا حملنا الآية على ماذا؟ على التشريع لا على الإخبار، هذا شاهد. فنهى الله عز وجل عن أولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزل. يعني هذه الآية لم تنسخ. من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته. هذا أصرح من الروايات السابقة، لأن الروايات السابقة قالت لا ينبغي، وقلنا لا ينبغي أعم من الحرمة والكراهة. أما هذه ماذا؟ نهي، لا تزوجوه حتى تعرف توبته. هذه هي الطائفة كم؟ الرابعة. الطائفة الخامسة والأخيرة، هي الصعوبة ليس في ذكر الطوائف، الصعوبة الآن في الجمع بين هذه الطوائف. الطائفة الخامسة،
الطائفة الرابعة مبنية على القول بمفهوم الوصف، وإلا بتصير مثل ما في التالي نحكي عن ضعف من الزمان.
من أقيم عليه الحد أو شهر شيئا من ذلك فلا تزوجوه، هذه جملة شرطية، من أداة شرط فتكون جملة شرطية، والجملة الشرطية المعروفة أن لها مفهوم. ولو سلمنا في بعض الروايات السابقة أنها جملة وصفية، لكنها واقعة في مقام التحديد فلها مفهوم. الطائفة الخامسة والأخيرة، ما دل على زواج التمتع من المعروفة بالزنا وإن رفعت راية، وإن رفعت راية. شوف، بين المشهورة بالزنا ورفع الراية لا يوجد ترادف ترى. قد تكون واحدة مشهورة بالزنا لكنها لم ترفع راية، هذا رفع الراية كناية عن أنه على بيتها تضع ما ترغب الآخرين بها، كما كان يحصل ذلك في العصر الجاهلي. فلأنا ذهبت إلى بعض البلدان العربية، كان الذين يرفعون راية، الذين يرفعون الراية ليس الشريفات، يعني يضعون على البيت في بعض الأحياء أن هذا بيت شريف، يعني الذي لا يضع على بيته أن بيت شريف، ترى هناك طابور من الصف على البيوت في بعض الأحياء هكذا. لا أريد أذكر اسم الدولة، يعني أنا هذا رأيته.
نعم،
في في الراية، هذا المعنى، أن الذي يرفع راية الشريف لكونه ماذا في تلك في ذلك الحي يكون استثناء، حتى لا يأتي الناس ويقرعون البيت فيضع على بيته هذا بيت شريف. المهم، ففي هذه الطائفة الخامسة لها خصوصية من ناحية أنها جوزت المتعة، أما العقد الدائم مسكوت عنه، وجوزت أصعب الأنواع، يعني وهي من رفعت راية. إذا من رفعت راية يجوز الزواج بها، فكيف بالتي زنت لمرة واحدة ولم تكن مشهورة ولم ترفع راية؟ هذه الطائفة إذا تمت تقضي على الطوائف السابقة ماذا؟ بأجمعها. لكن مشكلتها وين؟ في أنها فقط تناولت المتعة، التفتنا؟ فلا بد حينئذ من إلغاء خصوصية المتعة إذا استطعنا. هذا كله نتعرض له في الجمع بين الروايات. خب، الرواية رواها الشيخ في التهذيب وهي موثقة عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور. إذن الشهرة متحققة، امرأة معروفة بالفجور. أيحل أن أتزوجها متعة؟ إذن هو يسأل عن متعة، مورد الابتلاء هذا. قال فقال، يعني الإمام عليه السلام يسأل الآن، رفعت راية؟ قلت لا، لو رفعت راية أخذها السلطان. النتيجة صح، السلطان من دولة جائرة، لكن على المظاهر العامة ماذا؟ يحافظ. لو رفعت راية وأعلنت عن ذلك يأخذها السلطان. لا، لو رفعت راية أخذها السلطان. قال فقال نعم تزوجها متعة. إلى هنا ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ نستفيد التفصيل بين من رفعت راية وبين من لم ترفع راية. إذا كان كلاهما يجوز ليش يسأل الإمام؟ مثل واحد يريد أن يشتري شات فيذهب إلى البائع فيقول له كم الشات، فيقول له البيضاء أم السوداء، فيقول له البيضاء فيقول ب200، وبيقول السوداء كم، يقول ب200. ما في فرق، فليش سألت هذا التفصيل؟ إذا كان ما في فرق بين رفعت راية أو لم ترفع، لماذا الإمام عليه السلام سأله؟ فإذن هذا يكشف عن وجود ماذا؟ فرق بينه. إلى الآن هذه الرواية تكون هكذا مفادها، أنه إذا كانت معروفة ومشهورة ولم ترفع راية يجوز متعة، أما إذا رفعت راية فلا يجوز. واضح الكلام؟ لكن جاء الذيل، هنا المشكلة. قال ثم أصغى، يعني الإمام عليه السلام، إلى بعض مواليه فأصر إليه شيئا. يعني جاء مولى من الموالي تحدث مع الإمام حديث خافت، فالإمام قال له شيء، فدخل قلبي من ذلك شيء. إنسان إذا في مجلس اثنين تكلموا سرا يظن أنهم تكلموا ماذا عليه، فيتضايق. فدخل قلبي من ذلك ماذا شيء. قال فلقيت مولاه، يعني بعد مدة هذا المولى اللي الإمام عليه السلام تكلم معه التقى به إسحاق بن جرير، فلقيت مولاه فقلت له أي شيء قال لك أبو عبد الله عليه السلام؟ قال فقال لي ليس هو شيئا تكرهه، يعني لا إلى ما ذهبت، ما كنا نتكلم عنك. خب، فقلت فأخبرني به، طب إذا هو ليس شيء أكرهه أخبرني به. قال فقال إنما قال لي ولو رفعت راية كان عليه، ما كان عليه في تزويجها شيء، إنما يخرجها من حرام إلى حلال. التفتنا؟ فإذا ببركة هذا الذيل ماذا نستفيد؟ اختلفت الاستفادة، أن المشهور بالزنا تجوز متعة، وكذلك لو رفعت راية. ثم نأتي إلى تعليل الإمام عليه السلام. علل الإمام عليه السلام الجواز بماذا؟ بأنك بزواجك منها سوف تخرجها من الحرام إلى الحلال. طيب هذه العلة موجودة في الزواج الدائم أو غير موجودة؟ موجودة بطريق أولى وأوضح، فإذا تدل على الجواز مطلقا حتى في الدائم. واضح الكلام؟ هذه الرواية وقعت محلا للنقض والإبرام. هذه الرواية من ناحية السند، يعني إلى إسحاق بن جرير، سندها معتبر، ما في مشكلة، لكن الذي نقل المقطع الثاني خادم من خدام الإمام عليه السلام. طب من هو هذا؟ في النتيجة إسحاق بن جرير الثقة لم يسمع ما قاله الإمام، وإنما نقل ما قاله الإمام عمن؟ عن خادم من خدامه. طب من هو هذا؟ مجهول. مجرد الخدمة عند الإمام لا تقتضي الوفاقة، هي لأكثر من الخدمة لم يقبلوا الدلالة على الوفاقة في بحث الوكالة، أن الوكيل طبعا الوكيل ليس في الشؤون العامة كالسفراء الأربعة، الوكالة في الشؤون العامة هذه حتما تدل على الوفاقة، كلامنا وكيل في ليس في شأن عام، إما وكيل في بيع ضيعة أو شراء ضيعة أو وكيل مثلا في قبض خمس، التفتنا؟ يعني ما نؤمن به في البحث الرجالي أن الوكالة تقتضي الأمانة في مورد الوكالة. يعني مرة الإمام عليه السلام والله ينتخب شخص بأن يكون حارسا على داره، فهذا مقتضى حكمة الإمام عليه السلام أن يضع حارسا على داره يتناسب مع هذه المهنة، وهذه المهنة لا تحتاج إلى مثلا عدالة، تحتاج إلى أمور أخرى، إلى قوة، إلى قدرة على السهر، إلى ما شابه ذلك، يعني كل شيء بحسبه. فإذا كانت الوكالة لا تقتضي الوفاق، مجرد أن يكون شخص خادم لا يقتضي أن يكون ماذا؟ ثقة. فإذا من هذه الناحية يوجد هذا الإشكال. هذا الإشكال أشكل به السيد الخوئي رحمة الله عليه. حاول البعض بعد الوقت انتهى إلى الغد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. كل المقطع الأخير من المولى.
السؤال إنه مشهورة ولم ترقع راية، ما في مضايق الراية.
لا لا لا، كونها مشهورة ولم ترفع راية هذا ثبت، لأن هذا رواه إسحاق بن جرير. كلامنا في الجواز وإن رفعت راية. ليه؟
مشهورة معروفة بالزنا.
طب لكن لا تدل على أن ما لا، لأن صدر الرواية يدل على حرمة الجواز ممن رفعت راية. فهذه إذا أخذنا بالمقطع الثاني نقول لا مطلقا، مشهورة رفعت راية أو مشهورة لم.
سأله الإمام هل رفعت راية؟ قال أخذها السلطان، قال إنه سلم إنه مشهور.
إيه ما هو قلنا إنه دلالتها على المشهورة لا إشكال فيه، كلامنا أنها تدل على أزيد من ذلك.
المقطع الثاني إيه بس أنا قصدي ما له ثمرة عملية.
كيف؟ كيف ما له ثمرة عملية؟ إذا واحدة رفعت راية، خب مقتضى الصدر لا يجوز لك أن تتزوج منها، لو أخذنا بالذيل يجوز لك أن تتزوج منها أكثر من هذه الثمرة العملية؟
مقتضى أنها مشهورة بالزنا ينطبق عليها أنها مشهورة بالزنا
ولكن لم ترفع.
يعني مطلق المشهورة بالزنا يجوز الزواج منها أو إذا لم ترفع راية؟
ما فهمنا من الأول أنه يعني من سؤالي هل رفعت راية أن إذا رفعت راية لا يعني.
إذن الإمام عليه السلام هذا اللي مثلت به بمسألة الشاذ، هذا عرفا أنه الإمام يسأله لابد أن يكون يوجد بينهما فرق
أقل شدة، يعني مش حرمة يعني يوجد فرق، ولكن
لا هو الفرق لابد أن يكون الفرق في الشيء الذي تذكره. إذا هذا جائز يعني ما يقابله ليس بجائز، هذا ما يفهم عرفا هو هذا.
العرف ما بميز بين مشهورة ورافعة الراية، يحكم القراها لمثلا عدم
إعلام. لا فرق كبير بين 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 المشهورة وبين من رفعت راية. يعني في تعبيرنا العصري أنا رفعت راية هذه تعمل في في التفاتنا عامل في البغاء، بينما واحدة ربما التفت المشهورة بالزنا سوف يأتي، هذا للأسف لم يبحثوا عنه في مسألة المشهورة بالزنا، سوف يأتي أن المشهورة بالزنا لا يقتضي تكرار فعل الزنا. لو زنت مرة واحدة وكشفت وأقيم عليها الحد في محضر من المؤمنين صارت مشهورة بالزنا. يعني الشهرة بالزنا أعم من تكرر الفعل، بخلاف من رفعت راية وظيفتها مهنتها في الحياة، هذه العرف لا يفرق بينهما.
هو نفس المقطع لما رفع الراية هذا يدل على أن الساري أن يبين أنها ممن يعني تليق برفع الراية ولكن تخشى من السلطان، فهي ممن يعني من نفس
لا أهلا أنه لها قابلية أن ترفع حينئذ الكلام لا الكلام الكلام الأحكام الشرعية تترتب على موضوعاتها الفعلية لا موضوعاتها التقديرية، تفهمنا؟ يعني الحكم الشرعي يترتب على الزنا الفعلي، أما هناك نساء كثيرات لو تأمن لهم لزنوا.
أنا قصدي خصوص هذه التي هو يعرفها.
إيه فلا نستطيع أن نقول هذه لولا خوف السلطان لرفعت راية، لكن هي بالفعل ليست رافعة للراية.